الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. يقول العلامة المجتهد موفق الدين بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه ذم الموسوسين في الفصل السادس في أشياء سهل الشرع فيها وشدد هؤلاء فيها، قال رحمه الله: وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول في المسجد ولم يكونوا يرون شيئا في ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا الأثر في سياق ما ذكره المصنف رحمه الله من أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما كانوا يرون التشديد في هذا الباب، ونقل هذا الأثر عن ابن عمر قال: كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول في المسجد ولم يكونوا يرون شيئا في ذلك. وهذا مما يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يرون نجاسة الأشياء ما لم يتيقن أنها نجسة، فمرور الكلاب في المسجد إذا لم يتيقن وجود البول في مكان فإنه لا يقطع بالنجاسة، وأما لو علم أن هناك بول لهذه الكلاب في مكان فإنهم يطهرون ذلك كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الدلو على بول الأعراب لما بال في المسجد. وأما إذا لم يتيقن شيء فإنه لا يقطع بشيء، لأن الأصل في الأشياء اليقين، والأصل في المسجد أن سائر جنبات المسجد أنها طاهرة ولا يقطع بنجاسة شيء منها بالشك. نعم.
وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يزور أم سليم رضي الله تعالى عنها فتدركه الصلاة أحيانا فيصلي على بساط لنا وهو حصير ننضحه بالماء، رواهما أبو داود.
ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور أم سليم فتدركه الصلاة أحيانا فيصلي على بساط لنا وهو حصير ننضحه بالماء، يعني يصلي على حصير ينضحونه بالماء ويصلون عليه. وسيأتي أن هذا الحصير أنه قد اسود من طول استخدامه، ومع هذا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى نجاسة هذه الأشياء، لأن سوداد هذا البساط قد يكون من الاستعمال والأشياء المباحة، وأما القطع بنجاسة شيء من هذه الفرش ما لم يتيقن فلم يكن هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومن هدي أصحابه. نعم.
وعنه قال: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بالماء وصلى عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
ثم ذكر أيضا أن هذا الحصير أنه قد اسود من طول لبثه، الحصير لا يلبس، وإنما يقصد مكثه ولبثه في البيت. والصحابة رضي الله عنهم كانوا عاشوا في عصر فقر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي طاوية ويخرج بعض الصحابة وهو لا يجد الطعام. ومن تأمل هذه الحكمة العظيمة في أن هذا العصر الذي هو عصر التشريع هو عصر فقر بالنسبة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يدرك حكمة الله، لأنه لو كان عصر غنى توسع الناس في الفرش والألبسة لضيق بعد ذلك على الفقراء، وأما عصرهم كان عصر تشريع وكان عامة الصحابة فقراء، ولهذا وجدت هذه النماذج التي أصبحت رحمة على الأمة. العلماء بنوا مسائل كثيرة على مسألة هذا العصر الذي كان عصر فقر وحاجة، من ذلك ما ذكره بعض العلماء ومنهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، بنى مسألة وهي مسألة المسح على الجوارب المخرقة والممزقة. فكان الشيخ يفتي رحمه الله بأنه لا بأس بالمسح على هذه الجوارب ولو كان فيها خروق، مع أن بعض الفقهاء كان يشترط شرطا أن لا يكون في هذه الجوارب شيء من التمزق والخروق. فذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله مسألة مستندة إلى هذا الأصل، قال وكانوا فقراء والأصل في هؤلاء أن خفافهم ممزقة ومخرقة، ولو كان هذا من الشيء الذي لا تصح به الطهارة في المسح لبين لهم. فلما سكت عنه الشارع مع كونهم على حال فقر وحاجة، بنى الشيخ هذه المسألة على هذه الحال، وهذا من رحمة الله. نحن الآن في عصر قد لا يوجد إلا قليل جدا من الناس من يلبس هذه الجوارب المخرقة، لأن الناس في يعني غنى وفي شيء من توفر الأرزاق، وقد يوجد هذا في بعض الأفراد، لكن عامة الناس لا يوجد فيهم هذا. فلو كان هذا العصر في عصر الصحابة حال الغنى لم نجد دليلا على مسألة الجوارب الممزقة والحصير الذي سود، ولا جاء بعض الناس من يقول لا يجوز أن يصلى على حصير قد سود من طول المكث لأنه احتمال أن يتعرض للنجاسة، وهذه الجوارب لا يمسح عليها لأن الصحابة كانوا يمسحون على جوارب غير ممزقة. فهذه من رحمة الله أن كان هذا العصر عصر التشريع عصر فقر، وكانوا يحتاجون لمثل هذه الأشياء، ولهذا تجد أحيانا الحاجة يعني تعرض لهم في أن الرجل يعني لا يجد قيمة الكفارة، مثل الذي أصاب أهله وأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكفر، قال والله لا أجد يعني بين لابتيها أفقر مني، إلى أن أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطعم ذلك العرق من التمر يطعمه أهله. ويأتي الرجل يريد أن يتزوج ويقول التمس ولو خاتما من حديد، يقول لا أجده، قال أزوجك بما معك من القرآن. هذه النماذج لو كان عصر غنى ما عرفناها ولا عرفت، ومن هنا ندرك حكمة الله أن هذا العصر المثالي في دين الله وفي استقامة على عبادة الله عاشوا الفقر، والله عز وجل حكيم عليم. ولو كانت هذه الدنيا ممدوحة محبوبة عند الله لكان أولى بها هؤلاء، لكن الله عز وجل اصطفاهم لما هو أعظم وهو الآخرة. وفيه شواهد كثيرة تدل على هذه الحكمة العظيمة، أن عصر التشريع عاصر الصحابة رضي الله عنهم فيه في فقر، واستفدنا من هذه الصور والأحوال أحوال كثيرة تناسب حال الفقراء في هذه العصور وفي كل عصر. ولو أن قسنا هذا على أحوال الناس في حال الغنى فإنه قد يعلق بعض العلماء الأحكام على حال الصحابة ويكونون في حال غنى ولا توجد في هذه النماذج، ويقال بعد ذلك من خالف حالهم فهو مقصر. فهذه من حكمة الله تبارك وتعالى وهو الحكيم العليم، أن كان هذا العصر عصر التشريع عصر فقر وحاجة، فكانت هذه النماذج فيها تشريع للأمة وهي باقية إلى قيام الساعة. نعم.
ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى وهو حامل أمامة ابنة أبي العاص ابن الربيع، متفق عليهما.
نعم، أيضا من الشواهد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وهو حامل أمامة بنت أبي العاص بن الربيع، وهذا مشهور في حمله للأطفال أمامة والحسن والحسين رضي الله عنهم جميعا، وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتنزه عن حمل الأطفال حتى في صلاته. ومعلوم أن الأطفال عرضة إلى أن يصيب ملابسهم شيء من النجاسة من بول وما أشبه ذلك، ومع هذا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يعني هل هذا الطفل يعني ملابسه طاهرة أم لا، وإنما كان يحملهم ويحملهم في صلاته. وهذا أيضا فيه تشريع للأمة، في أن نرى بعض الناس يدخل المسجد ومعه طفل صغير، إن وضعه بكى وإن حمله سكت، فيحمله ويصلي وله سلف. وهذه أيضا من الرحمة التي كانت في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وأورثت الأمة هذا الفقه. لو لم يحمل النبي صلى الله عليه وسلم الصبيان في صلاته لأنكرنا الآن على من يحمل صبيا، ودعا الطفل وصلي، كيف تحمل طفل؟ لكن هذه رحمة من الله، وجعلها في قلب رسوله صلى الله عليه وسلم يحمل هؤلاء الأطفال وهو يصلي، فأصبح في هذا تشريع للأمة من بعده عليه الصلاة والسلام.
وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه صلى يوما فسجد فأطال السجود، فرفع بعض أصحابه رأسه فرأى الحسن أو الحسين راكبا على ظهره، فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن ابني هذا ارتحلني فكرهت أن أعجله.
نعم، هذا نموذج عظيم من نماذج الرحمة في قلب هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، أنه صلى فأطال السجود فرفع بعض أصحابه رأسه، ليس تعجلا في الرفع، ولكن لعله ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع وما سمعه من طول السجود، كما يحصل أحيانا هذا لبعض المصلين. قال: فرأى الحسن أو الحسين راكبا على ظهره، راكبا على ظهره، فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن ابني هذا ارتحلني، بمعنى صعد فوق ظهري كما يصعد على ظهر الراحلة، فكرهت أن أعجله. هذه رحمة عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يطيل السجود خشية أن لا يسقط هذا الصبي، ودل هذا على أنه لا بأس بحمل الصبيان يعني في الصلاة، وأيضا الرفق بهم إذا ما تعرضوا للمصلي فيصعد بعضهم على ظهره ولربما تعلق به، فكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما بهؤلاء الصغار، رفيقا بالأمة. نعم.
وفي حديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي وهو آخذ ابن ابنته إلى جانبه، فكلما سجد وثب الغلام على ظهره فيأخذه برفق فيضعه ثم ينهض.
أيضا هذا نموذج آخر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو آخذ ابن ابنته إلى جانبه. قال: فكلما سجد وثب الغلام على ظهره فيأخذه برفق فيضعه ثم ينهض. شاهد أنه يحمل هؤلاء الصغار، ولربما يعني صعد بعضهم على ظهره فأخذه برفق ولا يعنفه ولا أيضا يلقيه إلقاء عنيفا، وإنما يحلم عليه ويرفق به عليه الصلاة والسلام.
ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يلبس الثياب التي نسجها المشركون ويصلي فيها.
أيضا من هذا أنه كان عليه الصلاة والسلام يلبس الثياب التي نسجها المشركون ويصلي فيها، وهذا دليل على أنه لا بأس بلبس الملابس التي نسجها أو صنعها المشركون، وهذا تشريع للأمة. ولو لم يثبت هذا لقال بعض المتنطعين: أنتم الآن أكثر ملابس المسلمين الآن يصنعها الكفار، كيف تلبسون ملابس التي يصنعها الكفار؟ نقول: لنا قدوة ولنا أسوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي نقل أنه كان يلبس الثياب التي يصنعها المشركون والكفار، لأن صناعة المشرك لهذه الملابس لا تحرمها إذا كانت أصلها هذه الملابس من الملابس الطيبة التي ليست بنجسة فإنه لا بأس بلبسها، وليس كل ما يأتي من المشركين محرم، وإنما الذبائح ذبائح المشركين من غير أهل الكتاب محرمة، وأما سائر ما يصنعونه من هذه الصناعات مثل الملابس ومثل الأحذية ومثل الطائرات والسيارات والأثاث وهذه التكنولوجيا وهذه الأجهزة الحديثة فلا بأس باستخدامها، ولا يعني هذا موالاة لهؤلاء، ولا يعني إقرار لهم كما يدعي بعض المتنطعين، يعني إذا رأى صناعة غير إسلامية يقول كيف تستخدمون هذه الصناعات. كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في المدينة كانوا يبيعون ويشترون من اليهود يتعاملون معهم، ودعي النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود فاستجاب لهم وأكل من موائدهم لأنهم أهل كتاب وذبائحهم مباحة، فهذا تشريع عظيم من النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ما يقع في عصره فهو تقدير من العزيز الحكيم، قدره كونا وجعله لنا شرعا. يعني لاحظوا حكمة الله وجود اليهود في المدينة إلى زمن إلى أن أخرجوا منها، كل هذا فيه فوائد لربما لو جمعت في مجلد في تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود، وهو شرع لنا في التعامل اليوم مع اليهود والنصارى وسائر أهل الكتاب، وكان يتعامل أيضا مع المشركين من مشركي العرب في مكة وبعد أن هاجر إلى المدينة في معاملته لهم في كثير من الأمور، كل ذلك تشريع من رب العالمين. وهذا الدين دين رحمة، ولهذا تجد أن هذا الدين لا يتعارض أبدا مع هذه الحضارة ومع هذه الصناعات ومع هذا التقدم الحضاري، بل يمكن للإنسان أن يكون مواكبا للحضارة في كل ما جاءت به من المفيد النافع ومتمسكا بدينه. ونحن في هذه البلاد بتوفيق من الله لهذه القيادة الرشيدة التي أخذت منهجها من الكتاب والسنة، وبتوجيه من العلماء في فهم الكتاب والسنة جلبت هذه الحضارة ومكنت الناس منها، وأصبح الناس يتمتعون بكافة الوسائل المريحة من سائر الخدمات الإلكترونية وسائر الأجهزة المريحة، وهم متمسكون بعقيدتهم ودينهم، وليس هناك تعارض، بل ما زال المسلمون بحمد الله في هذه البلاد وفي غيرها من أهل العلم ومن أهل الفقه يتمتعون بهذه الحضارة مع تمسكهم بدينه. يبقى طائفة متشددة متنطعة تحرم كل شيء بدعوى أن كل ما جاء من الكفار فهو حرام، وهذا نقص في الفهم وعدم فقه. وأما العلماء الكبار فلم يقفوا أمام هذه الحضارة، إذا كان ما يستخدم منها مباح أو يكون عونا للمسلم على عبادته وعلى تأدية الواجبات المنوطة به، فأصبح الإنسان الآن يستطيع أن يواصل أهله وأقرباءه وأرحامه عن طريق هذه الأجهزة، وأصبح يستطيع أن يبيع ويشتري ومن الأماكن البعيدة ويحقق ما يطلب منه وما يطلبه أهله وهو في راحة، فليس هناك تعارض بين هذا الدين وبين الحضارة. وأما ما كان سيئا منها كسائر المحرمات التي جلبتها هذه الحضارة والحضارة بمعزل عن المعاصي والذنوب، فإنه المسلم لا ينخدع بما أتى من الكفار وينخدع بما هم عليه من تقدم مادي في أن يقبل منهم كل شيء، مع تقدمهم المادي فهم على دين باطل، الشرك والكفر والمعاصي بل الإلحاد المعاصر لدى الغرب والشرق باستثناء المسلمين في دولهم وفي الأقليات في بلاد الغرب والشرق، فالعالم اليوم إلا من رحم الله ملحد، حتى الذين هم على دين النصرانية واليهودية كثير منهم ملاحدة، أعطوا للنفس سائر رغباتها من المباح والمحرم ولم يحرموا شيئا ولم يستقيموا على دين، إلى أن أفلسوا وبلغوا الغاية في الفشل وفي الألم النفسي والأمراض النفسية، حتى كثر الانتحار فيهم وقتل النفس، ووقعت منهم الجرائم التي لو لم ينقلها الثقات ما يصدق مسلم، بل لا يصدق عاقل، أن هناك أنواع من الفواحش ترتكب من قبل هؤلاء. الحيوانات تتنزع عنها، حيوانات تتنزع عن بعض ما يفعل هؤلاء، صلى الله عليه وسلم. فالمسلم دائما ينبغي أن يكون فقيها، نقبل كل ما هو مفيد، وأما السيء والرديء والمعاصي والذنوب فلا تمرر علينا تحت ستار تقدم الحضاري المادي، هكذا يميز، هذا هو الاعتدال. لا نحجب الأمة عن الوسائل المفيدة ولا أيضا نقبل كل شيء، هذا موقف العلماء. ومن الناس من قبل كل شيء، ومنهم من رد كل شيء، والصحيح أنه يقبل المفيد النافع ويرد ما خالف الدين والشرع. نعم.
أروينا، يقول قال المصنف رحمه الله، أروينا أن عمر رضي الله تعالى عنه قال: لقد هممت أن أنهى عن لبس الثياب الفلانية، فإنه بلغني أنها تصنع بالبول، فقال له أبي رضي الله تعالى عنه: ما لك أن تنهانا عنها؟ فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد لبسها ولبست في زمنه، ولعلم الله تعالى أنها حرام لبينه لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم.
ثم ذكر هذا الأثر، قال: روينا عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لقد هممت أن أنهى عن لبس الثياب الفلانية، فإنه بلغني أنها تصنع بالبول. هذا تقدم الأثر في أن بعض الملابس كانت تصبغ بالبول عندهم، لأن الأصباغ الموجودة الآن ليست موجودة عندهم، وهذا من الشيء المفيد النافع اليوم، أن فيه أصباغ مباحة، ما يلجأ الناس للصبغ بالنجاسات، فكانوا قديما يصبغون بالبول متغير لونه، ولأن لونه يبقى. فهم عمر رضي الله عنه أن ينهى عنها، حتى قال له أبي رضي الله عنه: ما لك أن تنهى عنها أو تنهانا عنها؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد لبسها ولبست في زمنه. قال: ولو علم أنها حرام لبينه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستجاب عمر ولم ينهى عنها، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا متبعون لهديه عليه الصلاة والسلام، ما كانوا يعملون الرأي في مقابل النص. نعم.
ولما قدم عمر رضي الله تعالى عنه الجابية، استعار ثوبا من نصراني فلبسه، حتى خاطوا له قميصه وغسلوه، وتوضأ من جرة نصرانية.
أيضا هذا في هدي الصحابة، وأن عمر رضي الله عنه لما قدم الجابية بالشام استعار ثوبا من نصراني فلبسه، وهذا دليل على أن لباسهم أنه ليس بنجس. والعلماء لهم في التفصيل في هذا، قالوا أن ما باشر أجسادهم نجس، وما كان فوقه من اللباس الذي لا يباشر أجسادهم فطاهر، ومنهم من لم يفصل، منهم من ادعى النجاسة، ومنهم من قال بحلها، ومن ذلك الاستئناس بهذا الأثر عن عمر، ومنهم من فصل. فهذا دليل على أن لباس هؤلاء أنه ليس بنجس، إلا إذا تيقن أن فيه نجاسة فعند ذلك تتجنب. قال: حتى خاطوا له قميصه وغسلوه، هذا شاهد لما ذكرنا من حال الصحابة رضي الله عنهم، وأنهم ما كانوا يتوسعون في هذا، وكان هذا في عهد عمر، وهذا شاهد أيضا على زهد عمر رضي الله عنه وأنه خليفة يستطيع أن يتخذ أكثر من قميص، لكن كان يسير في لباسه كما يسير الناس، وكره أن يتخذ قميصين والناس ليس لهم، أو عامة الناس ليس للواحد منهم إلا قميص واحد. كان رضي الله عنه مثالا للحاكم المسلم الذي يسير بالرعية سيرا عظيما لا يرى أن يتفضل عليهم بشيء. قال حتى خاطوا له قميص وغسلوه، يعني كان في حاجة إلى أن يخاط له القميص لوجود بعض الخروق أو ما يحتاج إليه والغسل، ثم بعد ذلك رجع إلى قميصه. قال وتوضأ من جرة، من جرة نصرانية، يعني من جرة لنصرانية، وهذا دليل أيضا على طهارة آنيتهم، آنية أهل الكتاب أنها طاهرة ليست بنجسة. نعم.
ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يجيب من دعاه فيأكل من طعامه، وأضافه يهودي بخبز شعير، وكان المسلمون يأكلون من طعام أهل الكتاب.
أيضا من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب من دعاه، قال فيأكل طعامه، وأضافه يهودي، يعني أن اليهودي أضاف النبي صلى الله عليه وسلم واستضاف النبي صلى الله عليه وسلم وقدم له خبزا من شعير فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم. وكان المسلمون يأكلون من طعام أهل الكتاب، إنهم كانوا يتعاملون مع اليهود في المدينة يأكلون ويشربون معهم، وكانت قديما بينهم وبينهم أحلاف، ولما جاء الإسلام بقي المعروف الذي كان بينهم ومع دعوتهم لهم، إلى أن جاء الأمر بقتالهم لما نقضوا العهود وأخرجوا من المدينة، لما نقضوا العهود وأعانوا المشركين على حرب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه.
وشرط عمر رضي الله تعالى عنه على أهل الكتاب ضيافة المسلمين، وقال أطعموهم مما تأكلون، قد أحله الله تعالى في كتابه بقوله سبحانه وتعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. وروينا أن عمر رضي الله تعالى عنه لما قدم الشام صنع له أهل الكتاب طعاما فدعوه فقال أين هو؟ قالوا في الكنيسة، فكره دخولها. وقال لعلي رضي الله تعالى عنه اذهب بالناس، فذهب علي رضي الله تعالى عنه بالمسلمين فدخلوا وأكلوا، وجعل علي ينظر إلى الصور وقال ما على أمير المؤمنين لو دخل وأكل. ولم يزل المسلمون يأكل بعضهم طعام بعض، ويأكلون مع صبيانهم ويشربون في آنيتهم لا يرون شيئا من ذلك نجسا.
قال المصنف رحمه الله وشرط عمر على أهل الكتاب ضيافة المسلمين، يعني أن على أهل الكتاب إذا قدم المسلمون أن يقوموا بضيافتهم، وقال أطعموهم مما تأكلون. وعمر رضي الله عنه قد احتج لإباحة أكل طعام أهل الكتاب بقول الله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فقال أطعموهم مما تأكلون، لأن الله قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فما يطعمون مما يأكلون في أنفسهم حل لنا من الذبائح ومن غيرها. قال وروينا أن عمر لما قدم الشام صنع له أهل الكتاب طعاما فدعوه فقال أين هو؟ قالوا في الكنيسة، فكره دخولها، ما كره الطعام وإنما كره دخول الكنيسة. وقال لعلي اذهب بالناس، فذهب علي بالمسلمين فدخلوا وأكلوا. وهذا دليل على أن عمر رضي الله عنه ما كان يرى تحريم دخول الكنيسة، لأنه لو كان يرى ذلك لما مكن علي رضي الله عنه الصحابة، وهذا دليل على أنه يرى جواز ذلك، لكن هو كره في نفسه أن يدخل الكنيسة، وهذا من باب الورع أو كراهية النفس والطبع لدخول هذه الأماكن. فدخل علي رضي الله عنه وقال لعلي اذهب بالناس، فذهب علي بالمسلمين فدخل وأكل، وجعل علي ينظر إلى الصور لأنهم كانوا يصورون بعض الصور في كنائسهم، وقال ما على أمير المؤمنين لو دخل وأكل. كان علي رضي الله عنه يقول ليس عليه شيء أنه لو دخل وأكل، وهذا دليل على التوافق بين عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب أنه ليس في دخول الكنائس إذا كانت هناك حاجة ليس في ذلك شيء، أما دخولها للتشبه بهم في عبادتهم أو فعل بعض الأمور التي هي من شعار النصارى هذا لا يجوز. قال ولم يزل المسلمون يأكلون، يأكل بعضهم طعام بعض ويأكلون مع صبيانهم ويشربون في آنيتهم لا يرون شيئا من ذلك نجسا، يعني هذا فيما بين المسلمين، كان يأكل بعضهم مع بعض ويأكلون مع صبيانهم وما كانوا يتكلفون كما يحصل بعض الناس الآن من المتنطعين إذا دخل البيت من بيوت المسلمين سأل من أين هذه اللحوم، أين كيف اشتريتم، وهل هي مذبوحة على الطريقة الإسلامية أم لا، وهل هي مستوردة ومذبوحة هنا، هذا كل التكلف وتنطع. وقد صاحبت أنا بعض المشايخ الكبار من أهل العلم والورع كانوا يدخلون البيوت ويقدم لهم الطعام ما كانوا يسألون أهل البيت من أين هذا الطعام، من أين هذا اللحم، من أين هذه الذبيحة، ومن أين هذا الدجاج، ومن أين هذه اللحوم، إنما كانوا يأكلون. وإنما كان بعض أهل العلم إذا قدم طعاما فيه شيء من لحم الإبل يقول إن في طعامنا شيء من لحم الإبل فمن أكل فليتوضأ، هذا الذي كان ينبه عليه العلماء. أما بقية الأمور ما كان يتورع عن شيء في مجالس المسلمين وفي موائد المسلمين كما يفعله الآن بعض المتنطعة. نعم.
وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقبل الصبيان في أفواههم ويشرب من موضع في عائشة وهي حائط ويتعرق العرق فيضع فاه على موضع فيها.
نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الصبيان في أفواههم، ودليل على أن لعاب الطفل أنه طاهر وليس فيه شيء، ويشرب من موضع في عائشة وهي حائط، يعني يضع فيه على موضع فيها من الإناء، هذا مبالغة في المودة ومبالغة في الموافقة والمحبة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. قال ويتعرق العرق فيضع فاه على موضع فيها، لأن الناس عرضة للعرق خاصة في ذلك الزمن، لم تكن هناك هذه المكيفات وهذا التبريد، كانوا يتعرضون للعرق، والمرأة الحائض تعرق، وإذا شربت من الإناء قد يعني يصيب العرق شيء من أطراف الإناء. ومع هذا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلف في غسل هذه الآنية ويتنزه أن يشرب يعني من الإناء الذي شربت منه عائشة رضي الله عنها وهي حائض، بل كان يتتبع موطن شربها فيشرب عليه الصلاة والسلام.
وحمل أبو بكر رضي الله تعالى عنه الحسن على عاتقه ولعابه يسيل عليه، ولم يسمع عن أحد منهم التنزه عن الصبيان ولا تنجيس الأطعمة ولا تنجيس أطعمة المسلمين.
نعم، أيضا هذا من هدي الصحابة أن أبا بكر رضي الله عنه يحمل الحسن على عاتقه ولعابه يسيل عليه، وهذا دليل أنهم ما كانوا يرون نجاسة الأطفال ولا اللعاب، وإنما كانوا يفعلون ذلك. ولم يسمع عن أحد منهم التنزه عن الصبيان، يعني عن حملهم أو دعوى نجاسة ملامستهم ولا تنجيس أطعمة المسلمين، يعني أن هذه الأطعمة نجسة أو أنها لا تؤكل لأنها محرمة. نعم.
وفي قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الهر إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات، تنبيه على طهارة الصبيان والجواري إذا كانت طهارة الهر معللة بكونها بينهم وشبهها بهم مع أكلها للنجاسات وما هو منها وما كان يأكل النجاسات عادة أو لا.
أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الهر إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات، يعني هذه القطط التي تدخل البيوت وتكون مما يطوف على الناس، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها ليست بنجس يعني سؤرها وما لامس بدنها فإن ليست بنجسة، بخلاف سؤر الكلب فإنه نجس وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله. وأما بول الهر فنجس، النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنها ليست بنجس يعني في سؤرها وفي بدنها، وأما بولها فإنه نجس يجب أن يغسل إذا تيقن أنه موجود في اللباس أو على أرض يصلى عليها، يعني تنضح الأرض. أخذ المصنف رحمه الله من هذا تنبيه على طهارة الصبيان والجواري، قال إذا كانت طهارة الهر محللة بكونها بينهم وشبهها بهم من مع وشبهها بهم، يعني علل طهارتها بأنها من الطوافين عليكم والطوافات في أنها معكم تعيش ما تعيشون، فكيف بالصبيان الذين هم ألصق بأهليهم من هذه الهر؟ قال مع أكلها النجاسات وما هو منها، يعني مع أن هذه الهر تأكل النجاسات ومع هذا لم يحرم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يقطع ولم يبين لأصحابه أن سؤرها نجس، بل أخبر بطهارة ذلك. قال وما كان يأكل النجاسات عادة أولى، يعني ما كان يأكل النجاسات لو كان هناك تحريم فهو أولى من تحريم ما لا يأكل النجاسات. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وفيما ذكرناه كفاية إن شاء الله تعالى في الدلالة على مخالفة الموسوسين الذين جعلوا صبيانهم أنجاسا وينزلونهم منزلة الكلاب التي يجب تسبيع ما ولغت فيه واجتناب سؤرها، وينجسون أطعمة المسلمين ويرون غسل أيدي ويرون غسل أيديهم وأفواههم منها ولو كان الذي ما هم عليه حقا، ونعوذ بالله من ذلك، لم تكن هذه الحنيفية السمحة، ولكان سائر الناس ضالين تاركين الواجب عليهم، وصلاتهم فاسدة وعبادتهم مختلفة، سيما أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذين كان كثير منهم أعرابا من أهل الجفا والحفا لا يعرفون شيئا مما هؤلاء عليه، مع ذلك ما عاب عليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا ذمهم بترك هذا، ولا ذم إلا المتنطعين الغالين في الدين، وحذر من الغلو في الدين. وكثير من الموسوسين العالمين بالشريعة يعترفون بخطائهم ويفتون بخلاف ما يفعلون، ويقولون لا تقتدوا بنا، وهذا عجب إذا كانوا قادرين على ترك الخطأ ويعرفون أنه خطأ ثم لا ينكرونه، مع أنه ليس من اللذات ولا من شهوات النفس ولا فيه معنى سوى تعذيب النفس والغلو في الدين ومخالفة السنة وطاعة إبليس وقبول غشه. وفي اتباع السنة بركة، موافقة الشرع ورضا الرب سبحانه وتعالى ورفع الدرجات وراحة القلب ودعة البدن وترغيم الشيطان وسلوك الصراط المستقيم. وفقنا الله تعالى لذلك وجنبنا البدع والمهالك برحمته وفضله، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.
هذا هو ما ختم به المصنف رحمه الله تعالى هذه الرسالة القيمة. قال: وفيما ذكرناه كفاية إن شاء الله تعالى في الدلالة على مخالفة الموسوسين الذين جعلوا صبيانهم أنجاسا وينزلونهم منزلة الكلاب التي يجب تسبيع ما ولغت فيه واجتناب سؤرها، يعني هذا يقول فيه كفاية في مخالفة يعني هؤلاء لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، مثل من ينجسون أبناءهم ويجعلون نجاسات الأبناء مغلظة كالكلاب التي يجب أن تسبع الغسلات في إزالة ما ولغت فيه من الآنية، فهذا من التشدد. قال: وينجسون أطعمة المسلمين ويرون غسل أيديهم وأفواههم منها، ينجسون الطعام بل يرون غسل الفم إذا أكل من الطعام وغسل اليد ويبالغون في ذلك، وكل هذا من الوساوس التي أحدثها الشيطان. قال ولو كان الذي هم عليه حقا ونعوذ بالله من ذلك لم تكن هذه الحنيفية السمحة، يعني لو كان الدين كذلك لما كانت هذه الحنيفية السمحة، ولكن الأمر على خلاف ما يظن هؤلاء، فهذه حنيفية سمحة وهي دين الله الذي شرعه لهذه الأمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السمحة، بعثت بالحنيفية السمحة، ليس فيها آثار ولا أغلال ولا تشديد ولا تنطع ولا تكلف، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون هلك المتفيقون، وهم الذين يبالغون في الكلام ويشددون في مخارج الحروف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يشاد الدين أحد إلا غلبه، ما من إنسان متشدد إلا هو مغلوب، يأتي بنص ونصين بدعوى التشديد في باب الشدة في موطنها، وإذا به أمام هذه النصوص سيجد آلاف النصوص في الرفق. ولهذا كان بعض من يدعي التشديد في معاملة المخالفين وأن كل مخالف يهجر ويشدد، فقلت لبعضهم أنا أرضى أن تأتي بنص فيما تدعي أنه من الدين أقابله بعشرة نصوص في الرفق، وفي النهاية ستعلم من الذي ينقطع. يعني الدين هذا كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لا يشد الدين أحد إلا غلبه، إذا أتيت بنص واحد فيما تدعي من الشدة فهذا في موطنه مقابل بنصوص. فالمقصود أن هذه الحنيفية السمحة التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم من طبيعتها التيسير، ومدعي التشديد فيها مغلوب بالنصوص، ولا يمكن لصاحب شدة أن يكون محتجا لشدته بالنصوص إلا وقد غلب بالنصوص التي تكون في الرفق وهي مفسرة ومبينة لما يستخدم أحيانا من الشدة في موطنها، فإن الشدة في موطنها ممدوحة واللين في موطنه ممدوح، ولكن الغالب على التشريع الرحمة والرفق واللين. أيضا نبه المصنف على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعيشون في شظف من العيش، قال أهل الجفا، يعني جفا يقصد جفاف العيش ولا يقصد جفاء الطماع، فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خيار الأمة، ولكن كانوا في جفاف من العيش، وهذا ليس بنقص في تدينهم، والحفا يعني ليس لديهم أحذية، فهم كانوا على شظف من العيش وعلى شدة مؤونة، ومع هذا ما كانوا يتنطعون تنطع هؤلاء الذين يقعون في هذه الوساوس وفي هذه الأمور المتكلفة. أيضا عاب على بعض من يعني يدعي ينتسب إلى العلم ويعلم ذلك ويوجه الناس إلى عدم الاقتداء به في هذه الوساوس، ويقول أنا أعلم أنها على غيري هدى ولا تقلدوني ولا تتأسوا بي في ذلك، فلا شك أن هذا دليل على أن مسلك الموسوسين أنه خاطئ، ولكن أيضا هذا فيه نصح بعض العلماء، وهذا دليل على صدقهم أنه إذا وقع في خطأ في نفسه يقول لا تقلدوني، وهذا الذي عليه العلماء قديما، ولذا قال ابن مسعود من كان مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليها الفتنة، وهذا الذي يقوله العلماء، يقول إذا حدثتكم بأمر من الدين فخذوا به فإنما أفتي بعلم، وأما أنا فمقصر في نفسي لست بأهل أن يقتدى بي، فهذا يقوله بعض العلماء، وهذا الذي عليه أهل العلم قديما وحديثا من تواضعهم، ولكن العلماء لم يكن من طريقهم الوساوس، وإذا وجد لبعضهم فإنه كونه ينصح للأمة ويقول لا تتأسوا بي في ذلك يكون هذا من نصحه للأمة، لكن فيه غرابة كونه يوجه الناس إلى خير ويعلم أنه هو الخير ولا يأتيه. قال وفي اتباع السنة وبركة وموافقة للشرع ورضا الرب تبارك وتعالى وراحة للقلب في مقابل ذلك العذاب الذي يجعل في ذلك الموسوس نفسه فيه فيعذب نفسه مرتين، مرة بهذه الشدة وهذه المعاملات التي فيها تشديد على نفسه والمبالغة في الغسل والتكلف في ذلك، ومرة الألم الذي يجده تجاه تقصيره في دينه ويجد أنه مقصر في دينه. وأما صاحب السنة فهو جمع بين الراحتين، بين راحة البدن وبين راحة النفس. نسأل الله التوفيق الجميع وأن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يرزقنا العلم النافع، وأن يرزقنا في ذلك كله الإخلاص والمتابعة لنبينا صلى الله عليه وسلم، الإخلاص لربنا والمتابعة لنبينا صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم. وبهذا ختام هذا الكتاب الذي كنا قد أخذناه في فترة الإجازة للطلاب، وأتممنا هذا الكتاب أيضا بما مضى من هذا الأسبوع، ثم نعود غدا إلى كتابنا السابق وهو كتاب تجريد الاتباع في أسباب تفاضل الأعمال، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلتم. يقول السائل: حديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه، هل يدخل في هذا الحديث تعليم القاعدة النورانية ففيها بعض الكلمات القرآنية؟
كل ما فيه إعانة على تعليم القرآن فهو من تعليم القرآن، لكن تعليم القرآن يختلف. علوم القرآن كما هو معروف كثيرة، منها علم اللغة التي متعلقة بضبط القرآن، وعلم الأداء التجويد، وعلم التفسير، وعلوم القرآن كثيرة وصنفت فيها مصنفات. فكلما كان العلم ألصق بفهم الكتاب فهو أفضل، وعلوم القرآن أيضا متفاوتة، فعلم التفسير هو أشرفها لأنه وسيلة لفهم كلام الله تبارك وتعالى، وعلم التجويد علم شريف، لكن علم التفسير مقدم على علم التجويد. نعم.
والسائل: هل يدل أثر علي رضي الله عنه أن من دعي إلى طعام فوجد في المكان بعض الصور فهل يجوز له الأكل؟
نعم، كونه يأكل في المكان فهذا لا بأس، والصور إذا كان فيها صور محرمة أو صور يعني لا يجوز النظر إليها لا يجوز له أن ينظر إليها، ويجب عليه أن ينكر. ولكن لا يلزم أن من أكل في مكان أنه مقر ما وجد فيه، كما يظن بعض الشباب الآن أن العالم إذا وجد في مكان أنه أقر ما كان في المجلس، غير صحيح. قد ينكر بقلبه، قد ينكر بلسانه، ويكمل طعامه ثم يخرج. نعم.
قل السائل: هل آيات الصفات الواردة في القرآن من المحكم أم من المتشابه؟
آيات الصفات كلها محكمة، لأنها من أظهر الأدلة على صفات الله تبارك وتعالى، وهي بينة. عندما تسمع في النصوص أنه عليم وأنه خبير وأنه سميع وأنه بصير، هل هذا متشابه؟ ليس هذا من المتشابه، لكن هناك نصوص قد يكون ترجع إلى الاشتراك اللفظي، مثل فثم وجه الله وبقى ما جاء في هذا الباب، وهي قليلة، فتشتبه هذه النصوص، هل مقصود بها الصفة أو مقصود بها معنى آخر، قد يقال أن هذا قد يشتبه على بعض الناس. أما باب الأسماء والصفات كله يقال أنه مشتبه، غير صحيح. نعم.
قل السائل: في بعض البرامج، برامج التواصل الاجتماعي فيها صورة رأس على شكل محزن أو مضحك أو غيرها، السؤال: هل يجوز نشر مثل هذه الصور؟
أنا ما أرى لذوي المروءة أن يستخدموا هذه الأشياء، والله تتعجب من طلاب علم يستخدمون هذه الأشياء. وأنا مرة قال لي، لست بصاحب خبرة بهذه الوسائل، لكن قال لي أحدهم مرة: هذه الوجوه المعبرة. كيف معبرة؟ قال: إذا كتبت كلمة حزينة تأتي بوجه عابس، وإذا كلمة مضحكة تأتي بوجه مبتسم. سبحان الله، كيف جاءت هذه؟ قال: هذه موجودة. فلا يليق بطلاب العلم وبأهل الإسلام وأهل المروءة يستخدموا هذا. أنت لديك لسان معبر وقلم يعبر، عبر عما شئت، أما هذه الأمور لا تليق بأهل المروءة، ولا يفعلها العلماء، ولن ترى عالما يسلك هذه المسالك.
قل السائل: حضرت من مصر لأداء العمرة إلى المدينة، فهل الميقات يكون من المدينة أم من آبار علي؟
إذا أتيت على ميقات بلد فهو ميقات لك، كما نص عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول: هل يحرم من داخل المدينة أم من آبار علي؟
لا بأس أن يغتسل ويلبس ملابس الإحرام من المدينة ومن الفندق، وأما النية تكون من الميقات من أبيار علي.
يقول سائل: كيف تحل ذبائح وطعام اليهود وهم لا يذكرون اسم الله عليها أو يذكرون غيره معه؟
أحلها رب العالمين في كتابه، وهو الذي حكى عنهم أنهم قالوا وقالت اليهود يد الله مغلولة، وقالوا إن الله فقير، فلا تتنزع عن شيء أباحه لك ربك. ولكن العلماء ذكروا أنهم إن لم يذكروا اسم الله على ذبائحهم فإنها لا تؤكل، لأن هذا مثل المسلم الآن، المسلم يعني من أهل الذكاء، لكن لو أن مسلما لم يذكر اسم الله على الذبيحة لا تؤكل، كذلك الكتابي، لكن الأصل في أهل الكتاب أنهم يذكرون اسم الله، وأما إذا ذكروا عليها غير اسم الله فإنها لا تؤكل، كما نهى الله عز وجل عموم المسلمين أن يأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. نعم.
قل السائل: يقول بعض الناس إن الولد هبة وليس برزق، فما صحة هذا القول؟
هو هبة ورزق، يعني كلهم هؤلاء يعني مما رزق الله عز وجل، فرزق الله وهباته عظيمة تشمل الأموال والأولاد.
ويقول: هل المرأة أن ترضع ابنها في الصلاة؟
لا، ينبغي ترك الرضاعة في أثناء الصلاة لأن فيها شغل، وأما حمل الصبي في الصلاة فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا بأس.
يقول السائل: أشكل علينا الصبغ بالبول وكذلك الصلاة في تلك الثياب.
هو غير مشكل، لأنه مادة البول التي صبغ بها إذا غسلت هذه الثياب وبقي اللون الذي هو لون لهذا اللباس هذا ليس بنجس، ولهذا قال بعض العلماء أنه ليس من شرط النجاسة أن يذهب لونها، فإن اللون قد يبقى ويذهب تذهب رائحتها. نعم.